بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى ماذا؟ فصل: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق، وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته. فالسماء سماء والأرض أرض، ليس كل شيء سماء، ليس كل شيء أرضا. فعندنا من كل شيء خلقنا زوجين، هذا الاختيار والتخصيص فيه في الأحوال الخلق يدل على ربوبيته سبحانه وتعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثر في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. طبعا هو بيتكلم على قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله السماوات سبعا، فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى لكفى. يبقى إذن ربك خلق واختار، فخلق سبع سماوات، سبع سماوات، وجعل أفضلها منزلة أقربها إليه. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار. فالمادة واحدة لكن الله فضل، كالأيام فهي واحدة ولكن الله فضل بعض الأيام على بعض، كالذوات من جهة الأشخاص فهي واحدة لكن الله فضل بعض الذوات على بعض، والأماكن ولكن الله فضل بعض الأماكن على بعض. ومن هذا تفضيل سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، تخصيصها بأن جعل عرشه سقفها، وفي بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. فالجنة درجات، لكن جعل بعضها أرفع من بعض، وجعل أرفع درجات الجنة الفردوس، فإن سقفها عرش الرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. فالأنبياء من خلق الله، فالملائكة من خلق الله، وقد خلقوا من نور، لكن الله فضل بعضهم على بعض، فجعل أفضل الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة: فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهم 124,000. الأنبياء والرسل أقل من الأنبياء، فالرسل عددهم يقارب عدد أهل بدر، وأما الأنبياء فعددهم 124,000. إذا صح حديث ذلك فقد جاء حديث في هذا. واختياره الرسل منهم وهم 313، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وعلق الشيخ شعيب عليه بقوله سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم فقه الذهبي في النهاية يعني. لا، قال في الأول، قال أخرجه أحمد المسند وفي سنده 3 ضعفاء، وأخرجه ابن حبان رقم كذا متورن في سنده إبراهيم بن هشام الغساني، قال أبو حاتم وغيره كذاب، وأخرجه أحمد من حديث أبي أمامة وفي سنده 3 ضعفاء أيضا، وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. معلم مكلم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كما كانت الرسل؟ قال كم كانت الرسل؟ قال 315 جما غفيرا. سنده صحيح. يبقى الأول هو ضعف في هذا، لكن الثاني هو الذي حكم بأنه صحيح. واختياره أولي العزم منهم، إذن خلق الأنبياء اختار منهم واصطفى الرسل، ثم اصطفى من الرسل من أولي العزم، وهم 5 المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم، واختار من الاثنين نبينا صلى الله عليه وسلم فجعله خير الاثنين. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجل ناس بني آدم، ثم اختار منهم من بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، اختار منهم السابقين الأولين، اختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. الله أكبر. اختار أصحابه فهم خير هذه الأمة، اختار منهم السابقين الأولين، اختار منهم أهل بدر أهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين للصحابة من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها، فهم خير هذه الأمة أخلاقا، وأبر هذه الأمة قلوبا، وأزكى هذه الأمة عقولا، وأعظم هذه الأمة اعتقادا واتباعا. ولهذا جعلهم النبي ميزانا معه، فقال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغير من حديث باز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن المديني وأحمد حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازل في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وفي الترمذي من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صف 80 منها من هذه الأمة، حديث بريدة 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم، وصححه شيخ شعيب. إذن نحن ثلثا أهل الجنة، يا لها من فضل، يا له من فضل. معناه قد جاء في الصحيح حديث ابن مسعود لما قال إننا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، نصف أهل الجنة فكبروا، لأنك إذا كنت أمة من 70 أمة لما يكون لك الربع هذا مربح عظيم. طيب إذا كان النصف هذا أعظم وأعظم، لكن الفضل وصل إلى 2/3. وما هذا إلا فضل هذه الأمة وبقاء الحق فيها. انظر نحن كم بيننا الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كم قرنا يا عبد الرحمن، كم قرنا بيننا وبين النبي؟ أكثر من 14 قرنا الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دينه الآن ندرسه غضا طريا كأن النبي قاله الآن، كتاب السنة، فهم سلف الأمة، وهذا الفهم موجود ولله الحمد والمنة. نتكلم في التوحيد، نتكلم في السنة، نتكلم في الاتباع. حفظت الأمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ميز الضعيف فهو من صحيحه، فكل ما نسب إلى النبي ميز. ثم الفهم لهذه النصوص موجود، فهم الصحيح موجود ولله الحمد، لمن أراد الحق. قال الترمذي في هذا الحديث حديث حسن، والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في بعث النار، والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون شطر أهل الجنة، ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال هذا أصح، وإما أن يقال إن النبي طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فعلمه ربه فقال إنهم 80 صفا من 120 صفا، فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم. وهذا تعارض، إني لا أرجو أن تكونوا، والله أعطاه فوق رجائي، وما الإشكال؟ فذاك الفضل العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشطر يعني؟ أي نعم، هذا الأصل. أي نعم. ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وباء من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها، يعني في هذه الأمة من العلم والحلم ما ليس لأي أمة. لقد كانت الأمم تجادل أنبياءها وتكفر به، وما يؤمن معه إلا قليل، لكن هذه الأمة باق الحق فيها ولله الحمد والمنة وبكثرة. في مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال لعيسى بن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد وشكر، وإن أصابهم ما يكرهون احتسب وصبر، ولا حلم ولا علم. قال يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، هذا من الاصطفاء أيضا والاختصاص، فإنه سبحانه وتعالى اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده. كما قلت لكم من قبل، مكة هذه لو لم يختارها الله سبحانه ويفضلها الله عز وجل لما قصدها أحد. تقصد مكة البلد التي وصفها إبراهيم بواد غير ذي زرع، ما في أي شيء، ما فيها إلا الكعبة، ما فيها إلا الكعبة، ما فيها إلا الفضل الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جعلها خير البقاع، وجعلها مكانا لهذا المنسك العظيم والحج والعمرة، فلا يكون حج في غير مكة، مما جعل الله أفئدة الناس تهوي إليها، فأصبح حلما عند كل مسلم أن يأتي مكة، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الاتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشف رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. فلا يدخل واحد ممن أراد الحج والعمرة إلى مكة إلا وهو محرم، محرم متجرد، محرم هذا متجرد من المخيط ومن الطيب ولا يباشر النساء وهو محرم، ولا يجمع النساء وهو محرم، ولا يقتل صيدا، ولا كذا ولا كذا، وجعل للبلد الحرام أحكاما، فلا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته، ولا يسفك بها دم، إنه البلد الآمن، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع حشيشه. وطبعا هذا خاص، طبعا هذا خاص بما لم يزرعه الآدميون. أما ما زرعه الآدميون فجائز قطعه، يعني لو واحد زرع شجرة في فناء بيته جائز أن يقطعها، لكن الذي لا يقطع هو ما خرج بإذن الله سبحانه وتعالى من غير أن يزرعه أحد. ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا. وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباد، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال: وهذا البلد الأمين، وقال: لا أقسم بهذا البلد، والمعنى أقسم بهذا البلد. فلا للتأكيد وليست للنفي. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيه غيرها، والطواف بالبيت الذي فيها غيرها. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق. ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك، في مسألة ماذا؟ استقبال واستدبار الإيه؟ القبل. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، لـ14 دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقض في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين، لكن هذا تذكير أو رأس قلم، فهو يرجح أن النهي عام يتناول الفضاء والإيه؟ والبنيان. والراجح التفصيل في هذا، وقد دلت السنة على هذا. ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليه وآله وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. أول مسجد وضع في الأرض ما هو؟ المسجد الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى. من الذي وضع المسجد الحرام؟ إبراهيم. واشتهر عند الناس أن الذي وضع المسجد الأقصى سليمان. قيل للنبي: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. طيب 40 سنة كيف وسليمان بينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام؟ فكيف يكون هذا؟ فوجه ابن القيم هذا بإيه؟ ها؟ صابر، الذي بناه يعقوب، ها؟ سليمان له تجديده ولا تأسيسه، سليمان له تجديده لا تأسيسه. ومما يدل على تفضيلها أن الله تبارك وتعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فاتحة إنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتاب في الكتب الإلهية عديل. إن النبي أخبر عن فاتحة أنها إيه؟ أم القرآن، فليس في القرآن وبالتالي ولا التوراة والإنجيل مثلها ولا عدلها. عدل الفاتحة أعظم سورة أنزلها الله عز وجل في كتاب سماوي، ولهذا نزلت من باب من السماء لم يفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك أفضل بقعة مكة لأنها أم القرى، فأم القرى دليل على أنه لا ينبغي لقرية أن تعدلها، لأنها لو عدلتها قرية ما صارت أم القرى، إنما أم القرى أفضلها ولا تعدلها قرية، مثل أم القرآن أفضلها ولا تعدلها صورة. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها، ذكره أبو أحمد المعدي، ولكن الحجاج بن أرطاء في الطريق وآخر قبله من الضعفاء. والفقهاء في المسألة 3 أقوال: النفي والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت وبين من هو قبلها، فمن قبلها لا يجوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة، والقولان الأولان الشافعي وأحمد. يعني من كان آفاقيا أتى من خارج مكة فإنه لا يدخل إلا بإحرام، لكن من كان بمكة فإنه يحرم من مكة، لكن في الحج يحرم من بيت، وفي غير الحج يحرم من أدنى الحل، في العمرة يحرم من أدنى الحل، يعني يخرج خارج الحرم ثم يحرم حتى يجمع في عمرته بين الحج بين الحل والحرم، إنما في الحج هو سيخرج أصلا من الحل حينما يقف في عرفة، فلا يلزم أن يخرج عند الإحرام إلى الحل. نعم الجمع واضح، هذه أعظم آية وهذه أعظم سورة، فلا تنافي. فأبو بكر أعظم الأم، عمر يلي وهكذا، لكن قد يكون بعض أفراد الأمة أفضل في صفة أو أسبق في صفة، فلا تنافي. فأعظم سورة بإجمالها سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، بمعنى ليس آية الفاتحة كعظم ماذا؟ آية الكرسي. فالتفضيل باعتبار الآيات تتقدم آية الكرسي، والتفضيل باعتبار السور تتقدم سورة الفاتحة، والتفضيل باعتبار الموضوعات والإخبار فيتقدم الإخبار عن الله، والتفضيل باعتبار الكتب يتقدم القرآن. إذن التفضيل له إيه؟ حيثيات. نعم. ومن خواص يعني مكة أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: وما يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عدى فعل الإرادة، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا. فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. يبقى من يرد فيه يعني من يهم، من يرد ويهم يعني مجرد الهم، لأن سبق معنى كلامنا القيم أيضا إن الإرادة تكون في الجزم، فالهم هنا ينضاف إلى الإرادة. فمجرد الهم، مجرد الهم الذي هو أقل من الإرادة يحصل فيه هذا. نعم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه، لا كمياتها، لا الكميات يعني مضاعفة بالكيف لا بالكم، لأن السيئة سيئة بخلاف الحسن تكون مضاعفة بالإيه؟ بالكم. حسنة 10 700، لكن السيئة ما تكون سيئتين 10 700، إنما السيئة سيئة. لكن السيئة تتعاظم وتختلف باختلاف قدرها. فسيئة هي الشرك، غير سيئة هي البدعة، سيئة هي البدعة، غير سيئة هي المعصية. وتحت هذا أيضا تتفاوت السيئات. لهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بإيه؟ بغير صدق. هي سيئة الحلف بغير الله كذبا، والحلف بالله، الحلف بالله كذبا والحلف بغير الله صدقا، كل منهما سيئة. لكن السيئة هنا ماذا؟ تفاوتت، لأن هذه السيئة شرك وهذه السيئة معصية. فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات. يبقى التضعيف باعتبار الكم ولا الكيف في السيئات؟ الايه؟ الكيف، لأن السيئة سيئة. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوي القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين. فجذبوه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد. فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. يعني اشتياق على مدار الايه؟ الطرف. فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، أي لمكة كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتحلية وطرفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه، وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: وطهر بيتي، وطهر بيتي بيتي لإضافة هنا، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كسته من الجلال والمحبة والوقار ما كسته. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهمي هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء. خلاص، الأيام كلها خلق الله فلا مزية، والأشخاص كلهم خلق الله فلا مزية، والأماكن كلها خلق الله فلا مزية. من قال بذلك؟ ما فهم أسرارا كثيرة في الشريعة. ولهذا نحن لا نعترض بعقولنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بألف صلاة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يرحمك الله، إلا المسجد الحرام، فبمئة ألف صلاة. فهل لنا أن نقول لما نحن لا نفهم هذا؟ هذه صلاة وهذه صلاة، هذا عصر الأربع ركعات وهذا عصر الأربع ركعات، فكيف يفضل هذا العصر يكون مئة ألف عصر؟ كيف نقول؟ لأن الشارع قال ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب، نقف عند هنا اللي هو فإن ولم يوفق هذا لفهم. نعم.